بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في مبطلات الصلاة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن المصلي إذا قال وهو يصلي: آه من ذنوبي، آه من نار جهنم، وغير ذلك مما يكون فيه الخوف من الله سبحانه، فهذا لا يزل بصحة صلاته، وذلك لما سيجيء من أن كل شيء يناجى به الرب، فهو جائز وليس به بأس، وهذا من المناجاة مع الرب. بل ذكر قدس الله نفسه أنه يجوز له أن يقول كلمة آه من دون ذكر المتعلق، ولكن يقدره أيضا إذا فرضنا أنه في ضمن مناجات أو دعاء، بأن يكون تكلما مع الرب سبحانه لا يضر بصحة الصلاة، وذلك لما سيجيء هذا اليوم إن شاء الله من أن المناجاة مع الرب والتكلم مع الله سبحانه، ذكر الله سبحانه أو المناجاة معه لا يضر بالصلاة. وذكر بعد هذا أنه إذا قال كلمة آه من غير متعلقين، لا مذكورا ولا مقدرا، أيضا الظاهر أنه لا بأس به إذا كان في مقام الشكاية على المصنف، إذا كان في مقام الشكاية إلى الله سبحانه من دون قصد متعلق، يعني تفصيلا، وإلا فإجمالا لا هذه الكلمة إنما يؤتى بها في مقام الشكاية، ولا بد أن يكون هناك شيء مشتكى منه، هذا أيضا لا بأس به. والعبرة بكون المصلي في مقام المناجاة مع الرب أو في مقام الدعاء، والظاهر أنه لا بأس بذلك حتى فيما لم يرجع إلى أمر أخروي، فلو قال آه من وجع رأسي أو آه من وجع بطني مثلا، أو آه من شدة الحمى، أو آه من كثرة الديون، وغير ذلك من الإطلاعات الدنيوية، إذا فرضنا أنها شكاية إلى الله سبحانه ويلتجي به سبحانه مما ابتلي به من الأمور الدنيوية، أيضا يدخل في المناجاة مع الرب، ولا بأس بذلك. يجوز له أن يقول: يا رب، إني خرجت من داري فضربني زيد فانتقم منه، لا بأس بذلك، مناجاة مع الرب، وإن كان فيه الشكاية عن أمر دنيوي. التكلم إنما هو ممنوع فيما إذا لم يكن المخاطب هو الله سبحانه، وأما إذا كان مناجاة معه فلا بأس بذلك. هذا الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن مهديار، والسند صحيح. قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل، وهو أبا جعفر الثاني سلام الله عليه الجواد، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه، تكلمه مع الله سبحانه ومخاطبه هو الله سبحانه، قال عليه السلام: نعم، لا بأس بذلك. فعلى ذلك لا يفرق بين أن يكون التأمه والتكلم بكلمة آه بل متعلقه الأمور الأخروية كعذاب جهنم مثلا، سخط الله سبحانه، أو أن يكون أمرا دنيويا من الابتلاء بالمرض أو الدين أو جار سوء أو غير ذلك من الابتلاءات الدنيوية، كل ذلك لا بأس به. ثم ذكر قد نسى الله نفسه بعد هذا أن التكلم المبتلى للصلاة لا يفرق فيه بين أن يكون مخاطب ويتكلم معه أو يتكلم في نفسه من دون مخاطبين، وذلك لإطلاق الدليل، من تكلم في صلاته أعاد صلاته، ولا يعتبر فيه أن يكون هنا سامع يسمع كلامه ويتكلم معه، فالتكلم بما هو تكلم سواء كان مخاطب أم لم يكن موجب لبطلان الصلاة، كما لا فرق بين حالتي الاختيار والاضطرار أو الإكراه مثلا، فلو فرضنا أنه اضطر إلى التكلم ولو كان التكلم واجبا لإنقاذ غريق مثلا أو لإطفاء حريق مثلا، لابد له من التكلم في الصلاة، فالاضطرار دعاه إلى التكلم، أو فرضنا أنه أكره على التكلم آمره دعاه، وهو إن لم يجبه يعاقبه تبعا فأجابه، فهذا من جهة خوف الضرر. أو لأمر آخر أمره الجائر بالتكلم، ففي جميع ذلك لا يفرق في الحكم، الحكم ببطلان الصلاة بالتكلم مطلق، يشمل الاختيار ويشمل غير الاختيار من الاضطرار أو الإكراه، حتى يعني الاختيار بكلا معنيه. في مقابل الرضا، فإذا فرضنا أنه صدر الكلام بغير اختيار أي بغير رضا، وإن كان هو يصدره في الخارج، فهذا لا يكون موجب، فهذا أيضا يبطل الصلاة، كما أن الاختياري من التكلم يبطل الصلاة، والدليل مطلق ليس هنا مقيد إلا ما يترهم من شمول حديث الرفع لمثل المقام، فيقال رفع عن أمتي ما استروا إليه أو رفع ما استكره عليه، ومعنى رفع الاضطرار أو الإكراه أن هذا الفعل كأنه لم يقع فيحكم بصحته. هذا تقدم الكلام فيه مرارا، وقلنا إن حديث الرفع إنما ينظر إلى الأحكام المجعولة والمانعية أو القاطعية أو الجزئية أو الشرطية، ليس شيء منها مجعولا مستقلا ليرفع بحديث الرفع، وإنما رفع القاطعية يكون برفع منشا انتزاعه، فمعناه أنه لا أمر بالمركب من هذا ومن غيره، يعني المقيد بعدم هذا الشيء، وهذا لا يترتب عليه الأمر بغيره. مضافا إلى ما تقدم قريبا، قبل أيام قلنا إن الإكراه والإضطرار إنما يتعلقان بالفرد، هذا الفرد الخارجي من الصلاة مضطر، المكلف مضطر لأن يتكلم أثناءها، وهذا ليس بمأمور به، المأمور به إنما هو تبعي الصلاة، ما هو مأمور به ليس فيه إكراه أو اضطرار، وما فيه إكراه أو اضطرار ليس بمأمور به. نعم لو فرضنا أن هذا الاضطرار كان مستمرا أو كان الإكراه مستمرا، لا بأس بالقول بصحة ذلك، يعني بصحة الصلاة، حتى مع التكلم عن اضطرار أو إكراه، وذلك للعلم بأن الصلاة لا تسقط بحال. فإذا لم يكن هذا مأمورا به، يعني لم يكن الأمر متعلقا بالمقيد بعدم هذا الشيء، فطبعا متعلق بغيره وهو الفاقد لذلك، يعني لهذا القيد العدمي، فيحكم بصحة الصلاة حينئذ ولو فرضنا أنه يتكلم عمدا، ولكن الكلام في المقام ليس في هذا، وإنما هو فيما إذا اضطر إلى التكلم في ضمن فرد خاص أو أكره على ذلك، يحكم ببطلان الصلاة بمقتضى الإطلاق، ولا دليل على السهى. نعم في خصوص السهى، إذا سهى ولم يكن تكلمه عن عمد أي عن عمد في الصلاة، وإن كان ذات التكلم عمديا أي صدر بالقصد وبالإرادة، لكن لا بعنوان التكلم في الصلاة كما إذا تخيل أنه فرغ من صلاته وتكلم وانكشف أنه لم يفرغ من صلاته، أو غفل عن أنه في الصلاة فتكلم ثم التفت إلى أنه في الصلاة، كل ذلك لا يوجب بطلان الصلاة للنصوص الكثيرة الدالة على أن البطلان إنما هو من أحكام العمد التكلم العمدي. وأما إذا تكلم سهوا فلا شيء عليه، أي لا يحكم ببطلان صلاته، وإن كان عليه شيء وهو سجدة السهو على ما يأتي في محله. فحكم هذا المتكلم ساهيا حكمه أن يسجد سجدة السهو بعد الصلاة، وأما البطلان فلا. ثم ذكر قدس الله نفسه أن ما ذكرناه من بطلان الصلاة بالتكلم متعمدا إنما هو في غير الأذكار، ذكر الله سبحانه، بل ذكر النبي صلى الله عليه وآله كما تقدم، وفي غير الدعاء وقراءة القرآن. وأما هذه الأمور فلا توجب بطلان الصلاة إذا قرأ القرآن في صلاته أو إذا دعا لأمر دعا الله سبحانه وطلب منه شيئا لأمر دنيوي كشفاء مريضه مثلا، أو لأمر أخروي كالمغفرة له ونحو ذلك، لا يوجب هذا بطلان الصلاة. وكذلك التكلم مع الرب المعبر عنه بالمناجات، مناجات مع الله سبحانه، أيضا لا يوجب بطلان الصلاة. هذا ما ذهب إليه الفقهاء، ودليل ذلك أولا انصراف دليل التكلم عن مثل ذلك، من تكلم في صلاته أعاد صلاته، الدليل منصرف عن الأذكار والمناجات وقراءة القرآن، والوجه في ذلك واضح، فإن الصلاة هي مركبة من الأذكار والدعاء وقراءة القرآن. فما معنى أن من تكلم في صلاته أعاد صلاته؟ يعني غير هذه الأمور التي هي مقدمة للصلاة، والصلاة مؤلفة منها خلاف الظاهر عرفا، بل الظاهر أن من تكلم في صلاته هو التكلم العادي، يعني التكلم مع غير الله سبحانه، وما يكون خارجا سنخا عن أجزاء الصلاة، فأجزاء الصلاة التي هي دعاء أو ذكر التكلم في أو قرآن التكلم في مقابل هذه الأمور. فهذا هو الذي يبطل الصلاة، وإلا فلا يفهم عرفا. بعد معرفة الصلاة إذا فرضنا أن شخصا تعلم الصلاة وبعد ذلك قيل له لا تتكلم في صلاتك، فإنه يبطل الصلاة، لا يحتمل أن هذا من باب التخصيص، قراءة فاتحة الكتاب أو قراءة السورة أو القنوت وهو الدعاء وذكر الله أذكار الركوع والسجود وغير ذلك، لا يحتمل أنه من باب التخصيص، يعني التكلم بغير هذه الأفراد، بل يفهم التكلم بغير هذه الأمور سنخان، يعني كلام لا يكون من القرآن ولا يكون من الذكر والمناجات مع الرب. هذا أولا، وثانيا دلت على ذلك عدة من الروايات. الدعاء في القنوت والركوع والسجود ورد عدة من النصوص، أن المصلي يطلب من الله تبارك وتعالى حاجاته، وكذلك في السجود بخصوصه وفي الركوع وفي القنوت، كل ذلك دلت الروايات على جواز ذلك. وعلى نهج العموم ورد صحيحتان، إحداهما ما تقدم يعني الذي ذكرناه الآن، صحيحة علي بن مهديار قال سألت أبا جعفر عليه السلام الجواد سلام الله عليك عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه؟ قال عليه السلام: نعم. فاستفدنا من هذه السيئة أن التكلم مع الله سبحانه والمناجاة معه سبحانه لا بأس به. ودل على ذلك سيئة الهلبي، رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان الرواسي عن ابن مسكان عن الهلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كل ما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة. هاتان السيئتان دلتا على أن عنوان المناجات وعنوان الدعاء يعني ذكر الله سبحانه والمناجات مع الرب هذا لا يكون مانعا من الصلاة، ويجوز في أي مورد من الصلاة بل أتى به المصلي لا بأس بذلك. وما بالنسبة إلى القرآن، جواز قراءة القرآن في الصلاة مطلقا فلم نجد به نسا، وإنما النس ورد في بعض الموارد يعني في مورد واحد وهو قراءة أمير المؤمنين سلام الله عليه القرآن في جواب الملعون ابن الكوفة، فقرأ سلام الله عليه هذه الآية واصبر إن وعد الله حق واصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. في جواب قراءته نسب أمير المؤمنين سلام الله عليه والعياذ بالله إلى الشرك فقرأ هذه الآية بلي قل أوهي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك بلي وتكون من الخاسرين قريب من ذلك. فأشار يعني بهذه الآية بقراءة هذه الآية أراد الإزراء بأمير المؤمنين سلام الله عليه فقرأ سلام الله عليه هذه الآية: كيفما كان لا نحتاج إلى دليل خاص في المقام بعد انصراف الدليل التكلم عن قراءة القرآن، ليس هذا مشمولا من الأول لنحتاج إلى دليل خاص، فالحكم حينئذ لا إشكال فيه. نعم برد النهي عن قراءة القرآن في بعض المبارد حال الركوع حال السجود والنهي محمول على الكراهة، وأما في غير هذه المبارد مثل بل حال التشهد مثلا أو القنوت مثلا في حال القنوت إذا أراد أن يقرأ آية من آيات القرآن لا بأس بذلك. بقي الكلام في الدعاء المحرم. إذا فرضنا أنه دعا الله سبحانه ولكن كان هذا الدعاء مبغوزا ومحرما كالدعاء على مؤمن ظلما أو يطلب من الله تبارك وتعالى محرما من المحرمات، يقول اللهم ارزقني هذا اليوم خمرا جيدا مثلا وغير ذلك، أو اللهم بل سلطني على أعراض المسلمين وعلى أموالهم مثلا، هذا دعاء محرم مبغوظ تجرا لله سبحانه. فهل يكون هذا موجبا للبطلان على أنه محرم كما ذكره الماتن قدس الله نفسه أم لا؟ تقدم الكلام في ذلك قريبا في القنوت، الدعاء المحرم في القنوت. أساس القول بالبطلان والقول بعدم البطلان أن هذه الروايات التي دلت على بطلان الصلاة بالتكلم، إن قلنا إن هذه الروايات عامة للدعاء والذكر وقراءة القرآن، وإنما خرجنا عن هذه الروايات بما دل على جواز المناجات وجواز ذكر الله سبحانه أو جواز قراءة القرآن ولو من جهة التسالم والإجماع أو الرواية التي دلت على قراءة أمير المؤمنين سلام الله عليه القرآن وهو يصلي. إن كان الأساس هذا يعني الروايات تشمل الذكر وتشمل الدعاء والمناجات وقراءة القرآن فنحتاج إلى دليل مخصص، بناء على هذا لابد من الحكم بالبطلان. فإن الدليل المخصص تجويز الدعاء خصص بالدعاء المحرم لا محالة، لأن الشارع لا يرخص في الدعاء المحرم، الدعاء المحرم خارج عن المخصص فيبقى تحت الآب. دليل أن من تكلم في صلاته أعاد صلاته شمل جميع التكلمات حتى الدعاء، خصص بالدعاء، وأن المناجات مع الرب وذكر الله لا بأس به. هذا المخصص أيضا خصص بمخصص آخر، وهو أنه لا يجوز الدعاء المحرم، لا يجوز الدعاء على مؤمن ظلمان، أو لا يجوز الدعاء في طلب حرام مثلا. إذن بعد تخصيص المخصص بمخصص آخر يبقى هذا تحت الآن فيحكم بالمطلق، هذا أساس القول بالمطلق. وأما إذا قلنا بأن الدليل التكلمي من الأول قاصر لشمول الدعاء والذكر، بل هو منصرف إلى الكلام المتعارف المعبر عنه بكلام الآدميين كما في بعض الروايات ربنا بنفس هذا التعبير كلام الآدميين. بناء على ذلك الذكر والدعاء وقراءة القرآن غير مشمول لهذه الروايات من الأول، إذن لا دليل على البطلان. غاية الأمر أن المكلف ارتكب عملا محرما حال الصلاة، واستكاب العمل المحرم هذا حال الصلاة لا يوجب بطلان الصلاة. والظاهر والثاني على ما ذكرنا من أن الروايات منصرفة إلى كلام الآدميين ولا أقل من الشك في الإطلاق، يعني شموله للذكر والدعاء، فأصالة البراءة عن المانعية محكمة.